إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الجزائر، حيث ارتفعت حصيلة الحرائق التي اجتاحت مناطق حرشية وحضرية في شمال شرق الجزائر إلى 43 قتيلا، حسب ما أفادت قيادة الدرك الوطني للإذاعة الجزائرية، ويرجح ألا تكون الحصيلة النهائية. كما أعلن الدرك توقيف 13 شخصا يشتبه في تورطهم في إضرام النار. وذكرت القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية نقلا عن قيادة الدرك الوطني أن الحصيلة الجديدة لضحايا الحرائق ارتفعت إلى 43 قتيلا، بعدما كانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 38 شخصا في الحرائق التي طالت 14 ولاية، أبرزها ولاية الطارف الحدودية مع تونس. وأضافت قيادة الدرك الوطني أن عملية التعرف على الجثث مستمرة، ما يرشح الحصيلة للارتفاع. وبخصوص التحقيقات القضائية الجارية حول أسباب الحرائق، ذكرت قيادة الدرك الوطني أنها أوقفت 13 شخصا يشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة دون توضيحات. الحماية المدنية أعلنت من جهتها أنها قامت خلال يومي السبت والأحد بإخماد 31 حريقا في مناطق مختلفة من الجزائر، وتم توقيف متهم بإضرام النار بإحدى غابات ولاية جيجل وإيداعه الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الطهير، حسب ما جاء في بيان لوكيل الجمهورية في هذه المحكمة. وجاء في البيان أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الطهير الرأي العام بأن التحقيقات القضائية الجارية حول حرائق الغابات، لا سيما الحريق الذي اندلع بغابة مشتى الجيزة ببلدية جيملة، أفضت إلى توقيف متهم وتقديمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الطهير. وورد في البيان كذلك بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة وبعد سماع المتهم عند الحضور الأول أصدر أمر بإيداعه الحبس. وكل صيف يشهد شمال الجزائر حرائق حرشية، لكن هذه الظاهرة تتفاقم سنة تلو الأخرى بفعل التغير المناخي الذي يزيد من موجات الجفاف والحر. تستخدم الجزائر طائرة إخماد واحدة تم استئجارها من روسيا، لكنها تعطلت خلال عملها الأسبوع الماضي. وبحسب الإذاعة الجزائرية، عادت الطائرة الروسية إلى الخدمة الأحد لتعمل إلى جانب مروحيات الجيش والحماية المدنية. على صعيد آخر، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر كوثر كريكو، أكدت على وجود تنسيق جيد بين السلطات المحلية والمجتمع المدني والخلايا الجوارية في التكفل بأفراد العائلات المتضررة من حرائق الغابات. وأوضحت بأن زيارتها لولاية قالما تندرج في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية لكافة الولايات المتضررة من الحرائق، لتقديم واجب العزاء لعائلات الضحايا والوقوف على مدى التكفل بهم. وقد قامت خلال زيارتها للولاية بتقديم واجب العزاء لأربع عائلات من ضحايا حرائق الغابات، من بينهم ثلاث عائلات بكل من عاصمة الولاية وبلدية بومهرة، ومن بعض أفرادها في الحرائق التي مست ولاية الطارف، وعائلة أخرى ببلدية عين العربي فقدت أحد أفرادها خلال الحرائق التي نشبت بإقليم ذات الجماعة في جنوب قالمة. وبعد ذلك تنقلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى ولاية سطيف في إطار زيارة مماثلة. إلى تونس الآن، حيث تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج مع وفد عن الكونغرس الأمريكي بحضور القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس. وأشار الرئيس التونسي بالمناسبة إلى أن التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين في المدة الأخيرة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، كما قال لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا عن أن السيادة فيها للشعب الذي عبر عن إرادته في الاستفتاء وسيعبر عنها في الانتخابات المقبلة، قائلا إن الذي يتأسف على العشرية الماضية هو الذي كان مستفيدا منها، والدليل على ذلك تهريب الأموال وتخريب المرافق العمومية. قال الرئيس التونسي، وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وشدد على أن الديمقراطية هي روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية، وأنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظل عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل يتساوى أمامه الجميع وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. كما أوضح الرئيس التونسي أن العديد من الحقائق لدحض الحملات التي يقوم بها أشخاص معروفو الانتماء وبيان الممارسات التي سادت على أكثر من عقد في كل المستويات وأدت إلى مزيد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مذكرا في هذا السياق بمبادئ القانون الدولي التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة، ومن بينها احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها كما قال. وقد استهل الرئيس التونسي هذا اللقاء بالتذكير بعديد المحطات التاريخية في العلاقات التونسية الأمريكية منذ أكثر من قرنين، كما تم التطرق إلى عدد من المحاور الأخرى المتصلة بالعلاقات بين البلدين والحرص المشترك على مزيد التعاون. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج استدعت في 29 من الشهر الماضي القائمة بالأعمال بنيابة بالسفارة الأمريكية بتونس، وأبلغتها استغراب تونس الشديد من البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن المسار السياسي في تونس. وأضافت الخارجية في بيان لها بالمناسبة أن استغراب تونس يشمل أيضا التصريحات التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام الكونغرس الأمريكي خلال تقديمه لبرنامج عمله أمام إحدى اللجان التشريعية، وصفة هذه التصريحات بأنها غير مقبولة. وقال وزير الخارجية عثمان الجرندي الذي استقبل القائمة بالأعمال أن تلك التصريحات تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني، وأن تونس متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلالها وقرارها، وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة. أسفرت الأمطار الغزيرة والسيول في السودان عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا وفقدان آخرين، ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ. تزداد المخاوف من كارثة بيئية مع اختلاط مياه الصرف الصحي مع مياه السيول، وجراء هذا الوضع المناخي غرقت مدن بأكملها وأغلقت الطرق المؤدية إلى المستشفيات والمراكز الصحية، وأوقفت الإمدادات الغذائية التي تأتي من المدن الكبيرة. هذا بالنسبة إلى السودان. ففي اليمن أيضا قالت مصادر أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون بمحافظتي عمران وحجة شمال البلاد جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة وفيضانات مدمرة وصواعق رعدية بفعل منخفض جوي قادم من بحر العرب. مسؤول محلي في محافظة عمران الزراعية شمال البلاد قال إن الصاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء في منطقة حاشف بمديرية العشة، تسببت بمقتل 6 نساء وجرح نحو 19. وفي محافظة أب بوسط اليمن أكدت مصادر محلية وسكان أن 5 منازل في منطقة حدة جليس بمديرية السدة دمرتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، وجرفت الفيضانات والسيول مساحات واسعة من أراضي القرية الزراعية وطمر بعضها بمئات الأطنان من الحصي والأحجار. تستضيف مصر قمة عربية مصغرة يشارك فيها قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين وملك الأردن. تأتي هذه القمة قبل أشهر قليلة من قمة جامعة الدول العربية التي ستنظم في الجزائر، وملف الاقتصاد سيكون أبرز محاورها. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إن القرار الإسرائيلي المتعلق بتحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية لن يترتب عليه أي ضرائب من قبل الحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة. وشدد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة لهذا الاثنين على أن القرار لن يترتب عليه أي رسوم أو عمولات من قبل البنوك، وفي حال واجه أي عامل مشاكل مع البنوك عليه التوجه إلى سلطة النقد الفلسطينية. وفي شأن آخر أكد مجلس الوزراء أن على العالم أن يفهم حجم المعاناة التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني، وأن الرئيس محمود عباس يحمل هموم الشعب الفلسطيني حيثما نزل وحل، وهو لا يجامل في شرح معاناة شعبنا، حسب ما أكد مجلس الوزراء الفلسطيني وكما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وقال إن ماكينة الدعاية الصهيونية الإسرائيلية لم يرق لها وضوح الرئيس وشرحه عن ما لحق بشعبنا فشنت هذه الحرب الإعلامية الشعواء عليه التي ندينها ونستنكرها ونحيي وقفة شعبنا أمام هذه الهجمة. وأضاف: علاقتنا طيبة مع جمهورية ألمانيا وقيادتها وشعبها الصديق للشعب الفلسطيني، ونعلم أن ألمانيا لا تقبل الظلم وهي مع حقوق الإنسان ومع القانون الدولي، وتقف بوضوح تام مع حل الدولتين، وهي من أهم المانحين للشعب الفلسطيني وداعمة لتعزيز مؤسسات دولة فلسطين واقتصادها وحرية شعبنا. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه طلب من مركز الأبحاث الفلسطيني ترجمة جميع الوثائق المتعلقة بالمذابح التي ارتكبت بحق أهلنا وشعبنا وتوزيعها على جميع السفارات والدول والمنظمات الدولية لتعزيز قضيتنا أمام المحاكم الدولية. يناقش مجلس الوزراء أيضا قضايا عديدة أهمها الأزمات المرورية في المدن والتحويلات الطبية، وقضية محورية لهذا الأسبوع متعلقة بالإحصاءات الفلسطينية والرقم الفلسطيني وتقارير مالية وأمنية. على صعيد آخر، ودائما حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية، رفضت محكمة الاحتلال العليا الإفراج عن الأسير خليل العواودي المضرب عن الطعام منذ 162 يوما، واكتفت بقرار تجميد اعتقاله الإداري. وأفادت مصادر محلية نقلا عن محاميته أحلام حداد بأن المحكمة العليا للاحتلال ردت الالتماس الذي قدمته هيئة المحامين المطالب بالإفراج الفوري عن الأسير العواودي، واعتبرت المحكمة أن قرار التجميد هو بالنسبة لها مناسبا لحالة المعتقل العواودي، مشددة على تنفيذ شروط تعليق الإداري وأن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى، وأن يسمح للزائرين دون تمييز. ولفتت أيضا مصادر وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء إلى أن موعد الإفراج عن المعتقل العواودي كان بتاريخ 15 من الشهر المقبل، فيما تقدم محاموه بطلب الإفراج عنه في الأول من أيلول، إلا أنه نتيجة ضغوطات من المستوى السياسي على المحكمة. ودائما بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، رفضت محكمة الاحتلال الإفراج الفوري عن المعتقل العواودي. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس هذا الاثنين حزب الله اللبناني من أن أي هجوم على حقل الغاز البحري لحدودي كريش قد يؤدي إلى حرب. جاءت تصريحات غانتس فيما يخوض البلدان مفاوضات لترسيم الحدود البحرية منذ مدة. وتصاعد التوتر بين الجانبين في حزيران جوان الماضي بعدما قامت إسرائيل باستخدام سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة إنرجيان ومقرها لندن للعمل على استخراج الغاز من حقل كريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها. قوبلت الخطوة الإسرائيلية حينها بتهديدات من حزب الله. وفي الثاني من الشهر الماضي قالت إسرائيل أنها اعترضت 3 مسيرات تابعة لحزب الله اللبناني كانت متجهة إلى منطقة حقول الغاز في مياه المتوسط. غانتس قال هذا الاثنين أن عمليات استخراج الغاز ستبدأ عندما يكون الحقل جاهزا للإنتاج، مشددا على أن حقل كريش يقع ضمن المياه الإقليمية للدولة العبرية. وزير الدفاع صرح قائلا أن دولة إسرائيل على استعداد لحماية مقدراتها والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بوساطة أمريكية بشأن حقل قانا. وأضاف: أعتقد أنه سيكون هناك حقلان للغاز في المستقبل، واحد من جانبنا والآخر من جانب لبنان. وعبر غانتس عن أمله أن لا نضطر إلى خوض جولة أخرى من المواجهات قبل ذلك الوقت. وفي معرض رده على سؤال حول احتمال نشوب حرب في حال شن حزب الله هجوما على حقل غاز إسرائيلي، رد غانتس: نعم، قد يؤدي ذلك إلى رد فعل. وأكد الوزير على أن ذلك قد يؤدي إلى قتال لعدة أيام وإلى حملة عسكرية، وقال: نحن أقوياء ومستعدون لهذا السيناريو، لكننا لا نريد ذلك. نذكر بأن إسرائيل ولبنان استأنفا المفاوضات على الحدود البحرية في العام 2020 وتوقفت لاحقا قبل العودة إليها في شهر حزيران جوان الماضي. ارتفع الدولار لبضع لحظات هذا الاثنين فوق عتبة اليورو الواحد بفضل تصميم العديد من أعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي تجديد سياستهم النقدية، في حين أن الاقتصاد الأوروبي سيعاني من القفزة في أسعار الطاقة التي ستحد من مجال مناورة البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. فقد اليورو 0.29% ليصل إلى دولار 0.0008 بعد انخفاضه إلى 0.0 تعادل 999 للدولار، فيما انخفض الجنيه الاسترليني 0.24%، وهي مستويات لم يشهدها السوق منذ منتصف تموز جويلية الماضي. يقترب اليورو من أدنى مستوياته هذا العام عند 0.99. في حال انخفاض العملة الأوروبية الموحدة إلى ما دون هذا الحد، فسوف تسجل نسبا غير مسبوقة منذ عام 2002، العام الذي طرحت خلاله للتداول. وأعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة يوم الجمعة الماضية تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا لمدة 3 أيام من 31 من آب أوت الحالي وحتى 2 أيلول سبتمبر المقبل بهدف الصيانة، ما يثير مخاوف من حدوث نقص في موارد الطاقة في أوروبا، حيث تتهم موسكو بالابتزاز في هذا المجال. وقبل الصفحة الرياضية، توصل العلماء إلى فحص دم جديد للذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، قادر على اكتشاف 50 نوع من أمراض السرطان حتى قبل ظهور أعراضها. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا أجرت أول تجربة على هذا الفحص في العالم، وقالت إن الهدف من وراء الفحص هو اكتشاف 50 نوع من أمراض السرطان قبل ظهور أعراضها على أجساد البشر. وفي الصفحة الرياضية، حافظت البطلة التونسية على مركزها الخامس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر هذا الاثنين، رغم خروجها المبكر يوم الخميس الماضي من منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة سنسناتي الأمريكية. وتستعد أنس جابر للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى المقررة من 29 من الحالي وحتى 11 من شهر أيلول سبتمبر المقبل. أما اللاعبة المصرية ميار شريف فأصبحت في المركز 61 عالميا في التصنيف الجديد. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.